شرح العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى على المنظومة المنسوبة إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهي اللامية. نعم
شيخنا، لو تكرمت في بعض الإخوة يسأل بعض الأسئلة. يقول شيخنا مبارك، ما هي الكتب المهمة في باب الكليات العامة ومقاصد الشريعة؟
ما هي
الكتب المهمة في باب الكليات العامة ومقاصد الشريعة؟
الحقيقة هي تستنبط من هذه الكتب وتجمع من هذه الكتب، وإلا ليس هناك كتاب يختص بها، لكن الرجوع إلى كتب القواعد سواء الفقهية ولا الأصولية، ورجوع إلى كتب مثلا لكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه كثيرا. مقاصد هذه الكليات تستنبط وتؤخذ بحسب الاطلاع على كتب الحديث فتنظر إلى قواعدهم الكلية، كتب الاعتقاد فتنظر إلى قواعدهم الكلية، فهذه مستنبطة وليس يعني فيها كتب خاصة، لكن فيها نصيحة خاصة، وهي حيثما كانت هذه القواعد الكلية والأصول العامة فاغتنمها ودونها أنت. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. يقول في قول الله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها إلى آخر الآية، هل فيها إثبات صفة المشي لله والأذن وغيرها مما ذكر في الآية؟
لا ليس، أما المشي لا، المشي هذا غير الأذن، الأذن لا تثبت ولا تنفى، لا تثبت ولا تنفى، ولا يؤخذ بالمقابل هنا أم لهم آذان يسمعون بها، المراد صفة السمع بالنسبة لله عز وجل، فالله عز وجل يسمع وهذه لا تسمع، أما يسمع بأذن فهذه لا تثبت ولا تنفى، لا تثبت ولا تنفى. أما المشي فيها الحديث ومن أتاني يمشي أتيت هرولة، فيها إثبات الهرولة لله عز وجل، الهرولة إثبات الهرولة لله عز وجل. نعم نعم لو صح النص أمشي إليك. نعم نسبة المشي والهرولة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، أما الأذن فلا تثبت ولا تنفى. نعم
شيخنا يقول في بعض الخطب قال بعض الخطباء ممن هو على السنة ماذا صنعت الثورات والخروج إلا أن نقل الناس إلى أسوأ، فما كانوا عليه مما كانوا عليه، فكانوا يعانون من غلاء بنسبة 20% فأصبحوا يعانون من غلاء بنسبة 200%، وكانوا يعانون من ظلم بنسبة 20% فأصبحوا يعانون من ظلم بنسبة 200%، فهل هذا الكلام منضبط؟
لا ينبغي أن يذكر ظلما وكذا، إنما أن يبين مفاسد الثورات وأن الناس ينتقلون إلا ما هو أسوأ كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم ويمكن أن يصف حالا يختص بالناس، أما ما يعود أمره إلى الحكام فلا يذكر هذا، ما يقول نحن مثلا في ظلم الآن 200% أو كذا، لأن هذا إنما هو تلميح وتعريض بالسلطان. نعم
شيخنا آخر سؤال بارك الله فيكم، يقول قال الشيخ زيد رحمه الله إن كل مخلوق ينفد ويبيد، فهل هي على الإطلاق؟ فالجنة والنار مخلوقتان ولا تفنيان.
بإبقاء الله لها، بإبقاء الله عز وجل لها وليست لذاتها، وليست لذاتها، أما صفات الرب عز وجل فإنها لذاتها، إنما بالنسبة للمخلوقات المخلوق الذي خلق الله كالروح كالجنة بقاؤها بإبقاء الله لها وليس لذاتها، وليس لذاتها. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف قال شيخ الإسلام رحمه الله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله. قال الشارح رحمه الله المسألة الرابعة في بيان أن معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات مدارها على النصوص من الكتاب وصحيح السنة فقط. وفي هذا البيت يقول الإمام في القرآن الكريم بل وفي غيره من الصفات بما قال الله وبما قال الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام، والذي قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، كما ثبت في الآيات التي ذكرتها آنفا والتي كانت شاهدة بأن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه قديم النوع حادث الآحاد، ولم ينزل جملة واحدة إلى الأرض، وإنما نزل مفرقا في 23 سنة بحسب الحوادث والوقائع، والأسئلة التي كانت ترد على النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي جوابها من عند الله، كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، وقوله يسألونك عن الخمر والميسر، وقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، وقوله تعالى يسألونك عن الأنفال، وقوله تعالى
كما قلنا ونبهنا أن قول الشيخ هنا وأنه قديم من نوع حادث الأحاد، هذا يعود على صفة الكلام وليس على القرآن، لا يصح أن يعود على القرآن، فالقرآن هو يدخل تحت حادث الأحاد بالنسبة لصفة الكلام، فصفة الكلام قديمة النوع حادثة الأحاد. ومن هذا الحدوث التوراة في زمان، الإنجيل في زمان، القرآن في زمان. أما القرآن ذاته نقول قديم النوع حادثة الأحاد، لا، فالقرآن ليس قديما أي أن الله تكلم به في القدم، لا، وإنما القرآن حادث كما قال سبحانه وتعالى ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، لكن كتابته في اللوح المحفوظ نعم، ونزوله إلى بيت العزة نعم.
شيخنا لو قال قائل يعني أن القدم هنا قدم نسبي ليس،
نعم،
أن القدم
أي يعني إيه قدم النعبة حتى لو نسبي، ما معنى قدم النوع في القرآن حادث الأحد بالنسبة للقرآن؟ للكلام نعم، صفة الكلام نعم، لكن بالنسبة للقرآن فالله عز وجل تكلم به إلى جبريل ونزل به جبريل، أما كمكتوب كما قال سبحانه وتعالى في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهو مكتوب في القرآن كله وليس الإشارة إليه كما يقول أهل البدع بأن الإشارة إليه، كما قال سبحانه أولم يكن لهم آية يعلمها علماء بني إسرائيل قال ونزل به الرحمن على قلبك تكلم بذلك بلسان عربي مبين، والنور تنزل ربعين نزل بروحين على قلبك تكلم بلسان عربي مبين، أولم يكن لهم آية يعلمها علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجم فقرأوا عليهم لقالوا، لا قبلها في الإشارة، لا أولم يكن لهم آية أي علمه في إشارة إلى أنه مذكور في وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين، وإنه لفي زبر الأولين يعني الإشارة إلى القرآن وليس كل القرآن، فقالوا بأن القرآن يكون في لوح المحفوظ إشارة وليس كله، لكن كلام أهل السنة والجماعة أنه كله في اللوح المحفوظ، وأنه نزل كما في أثر ابن عباس إلى بيت العزة في ليلة واحدة ومرة واحدة نعم.
وقوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، هذه أسئلة خصها الله تبارك وتعالى علينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الجواب من عند الله فيجيب عنها، وكل ما أوحاه الله عز وجل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون نقصان. وقوله والمصطفى الهادي ولا أتأوله، أي أن منهجه في إثبات الأسماء والصفات ما ثبت عن الله جل جلاله من الأسماء الحسنى وصفات العلى التي ورد ذكرها في الكتاب العزيز، وكذلك ما ثبت في السنة المطهرة بفهم السلف الصالح من غير تأويل لها كالتأويل المذموم الذي سلكته طوائف الضلال على اختلاف مسمياتها في هذا الباب فضلوا عن جادة الصواب والحق.
فلم يهتدي في هذا الباب في باب القرآن الكريم إلا طائفة واحدة هي طائفة أهل السنة، ومن لا أحد، فهم الذين اهتدوا في هذا الباب فقط، أما أشاعرة كلابية كرامية معتزلة جامية كل هؤلاء يضلوا، ممثلة معطلة بجميع أقسامه، ولم يهتدي في هذا الباب إلا أهل السنة والجماعة، مع أن المسألة سهلة ومع أن المعتقد سهل، ولكن كما قال سبحانه وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. من قال لك إن السهل يسهل الوصول إليه؟ هو سهل، لكن لا يهدى إليه إلا الموفق. ومن قال لك بأن أي أصل من الأصول صعب؟ في أصل صعب أصلا؟ أسهل مسائل الدين أصول الدين، ابحث كده مسألة الزكاة في كل الخارج من الأرض أو في كل حب يقال ودخر وكذا، في مسائل فيها كتب، مسائل فقهية فرعية عملية وتحتار فيها وتحتاج إلى علم يتعلق بالحديث وعلم يتعلق بالفقه وباللغة لكن أصول الدين أسهل مسائل. أصول الدين، أصول الدين كالشمس في راعة النهار، هل تخفى الشمس؟ ما يخفى الشمس، ما تخفى الشمس. كذلك أصول الدين في القرآن، في الإيمان، في الإيمان بالقدر، في الصحابة، في الإمامة، في التعامل مع البدع والأهواء. أسهل شيء أصلا، أسهل شيء أصول الدين، وده من رحمة الله عز وجل. أركان الإيمان أسهل شيء، أركان الإسلام أسهل شيء، أصول الدين أسهل شيء، أسهل شيء في الشريعة. ومع ذلك الافتراق فيها، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. التفرق ليس في الأحكام العملية، إنما التفرق في أصول الشريعة. سبحان الله، أمر عجيب. يعني نشوف سبحان الله صار كل واحد من يدعي السلفية في ناحية، السبب إيه؟ ليه نختلف أصلا؟ يعني ليه حسان، ليه رسلان، ليه محمد عبد المقصود، ليه حويني؟ الخلاف في إيه أصلا؟ خلاف في إيه؟ كلكم تقولون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. خذ اتباع من سلف، فضل خذها واقرأ منه بس. لكن لا أبدا، ما أقرأ منه. إصرار القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. العلماء يحذرون من الجماعات بصفة عامة، ومن هذه بصفة خاصة الجماعات ومع ذلك لا، ده انتوا أحب الناس إلي. يعني معاندة، معارضة، علم عندك. طب لماذا التبليغ أحب الناس إليك يا حازم يا شومان؟ ليه؟ ليه التبليغ أحب الناس إليك؟ أكيد لأنهم أعلم الناس وأعبد الناس وأطوع الناس للكتاب والسنة. أنت تسألني من أحب الناس إليك، أقول لك أهل السنة. لماذا؟ لأنهم أشد الناس امتثالا لقال الله قال رسوله. لكن أنا بسألك، لماذا التبليغ أحب الناس إلى قلبك؟ لماذا؟ يبقى معاندة، معارضة، مشاقة لقال الله قال رسول، وتريد ألا نختلف معك أو مع غيرك، ولا نرى الخروج عن أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا إجماع. تجعل في المسألة قولين، منين؟ من الذي قال لك في المسألة قولان؟ تنزل إلى الميادين، من الذي قال لك؟ فأصول الدين لا تحتاج إلى كثير عناء، إنما هي قوالب موجودة، قوالب موجودة. من كان يتخيل إحنا نختلف في تكوين أحزاب ولا جائزة ولا ممنوعة؟ من كان يتخيل أننا نختلف في حاجة اسمها جرح وتعديل؟ التسمية جائزة ولا غير جائزة؟ حاجة عجيبة يعني، وانت عندك علوم موروثة ومنهج موروث عن السلف. فمن أين يأتي هذا؟ المسألة سهلة، أصول الدين سهلة. والله يا أخواني سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل أن تجد فعل آية الله في الهداية والإضلال. هل لخفاء الدليل؟ سؤال. أنت ترى الخروج على السلطان لخفاء الدليل؟ كتاب، سنة، إجماع الأمة. يترك كل هذا ويقول لك الحسين خرج، ابن الزبير خرج. الأحزاب الحزبية فيها إشكال؟ نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومع ذلك يقول أنا أخدم ديني. فهذه المسائل سهلة، الله يتكلم. نختلف ليه؟ وإذ قال الله وكلم الله منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. نختلف الله ما يتكلم؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نقول الله ما يحب وما يليق بأن يحب. ولكن كره الله بعاثهم، نقول الله ما يكره. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. الله ليس في السماء. أين الله؟ حديث مسلم، معاوية بن الحكم في السماء، الله ليس في السماء. طب ماذا نصنع يا إخوان أكثر؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب الصغيرة. هو انت بتتتبع عالم؟ هو في عالم سال طالب اين الله فقال الطالب في السماء وانت بتحتج به عشان يمكن العالم يخطئ او يصيب؟ ده النبي اللي بيقول اين الله قالت في السماء. هم يقولون الى اليوم يحرم ان تسال باين، لان اين يسال به عن المكان، والله منزه عن المكان. يعني النبي ما يدري، النبي ما يعرف لما قال الجريء اين الله، ما يدري. اه لا فتوى مداخله ولا فتوى عالم ولا فتوى جماعه من الجماعات. اين الله؟ في السماء. من انا؟ انت رسول الله. ان ادخلت المجاز على الاولى ادخل المجاز على الثانية، يبقى كله مجاز، يبقى رسول ما هو برسول كمان. الله ليس في السماء ولا الرسول رسول، هذا كله من باب المجاز. طب الله، ان الله يحب، ان الله يكره، ولكن كره الله. غضب الله عليه ولعنه، هذا القرآن واضح واضح. هل الله يتكلم بما لا يليق أن يوصف به ويضاف إليه ومع ذلك يقع الخلاف؟ أدى كل خلاف الفرق، إن كل شيء خلقكم بقدر، والله خلقكم وما تعملون، لكن خلقنا أما أعمالنا ما خلقه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. لا، كفار ضلال. يبقى إذا المسألة ليست عن نقص أدلة ولا عن غموض، المسألة خذلان. قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا لا تتعجب أن يرد قولك، لا تتعجب، هذا قولك في كلام الله في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول للناس إيه؟ ماذا ماذا تقول للناس؟ أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. هم يقولون لا، لا نؤمن بذلك. فالله المستعان. نعم. ومن هنا لا تتعب نفسك يا مسكين، المشكلة فيك أنت المتعصب، المشكلة فيك يا متعصب، يا متعصب يضحكون عليك. ده ملك عندهم، هذا ملك، ده شيخ في الأمة والأمة بتقبل راسه، فهو لا يرجع لأنه مستفيد. إنما أنت، إنما أنت مستفيد إيه؟ أنت يا متعصب مستفيد إيه؟ طب هو يتوب، شيخ يتوب يعني يخرج أن يقول أنا غلطان أنا مخطئ؟ لا يمكن إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر. لكن أنت ما استفدتك يا متعصب، يا صاحب الصفحات والدفاع، أنت ما استفادتك. لكن سبحان الله، الله عز وجل له حكمة في خلقه وعباده. نعم نعم نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعد حديث أنس: فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول وأن يحمل على.
ما حديث أنس؟
من أتاني يمشي أتيته. قال فالواجب.
من أتاني يمشي أتيته.
نعم.
هرولة. نعم.
في ضمن الفتوى يعني. قال فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول وأن يحمل على خير المحامل، وأن هذه الصفة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه، فليس تقربه إلى عبده مثل تقرب العبد إلى غيره، وليس مشيه كمشيهم، ولا هرولته كهرولتهم، وهكذا غضبه وهكذا رضاه.
نعم.
إلى أن قال: فهكذا تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين إلى طاعته، تقربه إليهم لا يشابه تقربهم، وليس قربه منهم كقربهم منه، وليس مشيه لهم كمشيهم، إلى آخر الفتوى.
نعم.
قال رحمه الله: وأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم متفق مع ما قاله الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، فيثبته أهل السنة والجماعة على سبيل الحقيقة، ولا يفرقون بين القرآن الكريم والسنة المطهرة فيما يتعلق في وجوب العمل، فهما عندهم وحيان شريفان عظيمان ومن مشكات واحدة، وإن كان للكلام خصائصه ومزاياه كما لا يخفى على العلماء النبلاء.
نعم.
قال رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول.
فقوله وأقول قال الله جل جله والمصطفى، يعني وأقول قال المصطفى، فمعتمدون على القرآن والسنة. ولا أتأول معنى التحريف، يعني لا أحرف الكلمة عن مواضعه، وإلا التأويل إذا دل عليه الدليل فلا إشكال. التأويل الذي يدل عليه الدليل نقصد تفسير المعنى، هذا لا إشكال فيه، إنما الممنوع هو التحريف. نعم
شيخنا أحسن الله إليكم. يسأل أحد إخواننا يقول: ذكرتم لنا من قبل التفريق بين التعيين والتحذير والتبديع، فالتعيين لا يلزم منه تحذيرا ولا تبديعا، والتحذير يلزم منه التعيين ولا يلزم التبديع، والتبديع يلزم منه التعيين والتحذير، فما المراد بالتعيين؟ حكاية الأقوال ونسبتها.
تسمية الشخص، هذا التعيين، تسمية الشخص. يعني تقول هذا قول أحمد وقول ضعيف، هذا قول ابن تيمية وقول ضعيف. طيب حينما تقول هذا قول ضعيف لابن تيمية مثلا، يعني يضرب مثال، أو هذا قول ضعيف الشيخ ابن باز أو إلى آخره، يلزم من هذا أنك تحذر من ابن باز أو تبدعه؟ ما يلزم. فقلنا هذه القاعدة ليه؟ قلنا هذه القاعدة في بيان أن أسهل شيء التسمية، لا تأتي تعارض في التسمية، لأن التسمية لأهل السنة ولأهل البدعة ولكل أحد، للمخطئ والمبتدع والضال، كل شيء التسمية دي ما فيها إشكالية. تسمي مالكا، تسمي البخاري، تسمي الدارقطني، تسمي أبا داود الترمذي، تسمي ابن المسيب، تسمي ابن باز، تسمي أي أحد، طالما هذا بحق وتبين أن هذا أخطأ، هذا أصاب، هذا كذا، تسمية ما فيها مشكلة. ليه؟ لأن البعض يقول إذا كان من أهل السنة فلا ينبغي أن نسميه. يعني مثلا دلوقتي لي ملاحظة على فلان، لا ليه الشيخ ذكر هذا أو ليه فلان ذكر هذا، ما ينبغي أن يسمي، هو من أهل السنة، لأنه عنده طالما هتسمي يبقى هذا يقتضي التحذير والتبديع. لا، التسمية أوسع الأمور. تسمي مخطئا، تسمي واهما، تسمي كذا، لا إشكال. الأمة لغاية اليوم بتقول وهم ابن عباس فأن النبي تزوج بمنى ومحرم. الأمة إلى اليوم بتقول لا نتابع عمر رضي الله عنه في أن الجنوب لا يتم. إيه الإشكالية؟ تسمي عمر رضي الله عنه أنه كان يرى ذلك ولا يتابع عمر، إيه الإشكالية؟ طب تقتضي بقى تبديعا، تقتضي تحذيرا؟ لا. فإذا ذكرت قلت الفوزان كذا أو ابن باز كذا، ما في، إيه الإشكالية؟ واحد يسأل الفوزان حفظه الله تعالى يقول بأن الألباني مرجئ، لا، الألباني ليس بمرجئ، وشيخ الفوزان مخطئ في هذا، الألباني ليس مرجئ. نعم حسب المسألة. لو كانت أخطاء، لو 100 خطأ، لو 100 خطأ تقول فلان أخطأ، هذا لا إشكال. ليه؟ ضوابطه قواعده على أهل السنة، ما في مشكلة، ولكن عنده أخطاء في أحكام. لكن ممكن يكون الخطأ خطأ أو اثنين يقتضي التحذير من السماع. ليه؟ إذا كان الأمر يتعلق بأصل عند السلف معروف وطريقة عند العلماء متفق عليها، وهو قد أحدث طريقة جديدة، فتقول يحذر من هذا المسلك ومن تلك الطريقة مثلا، وقد يقتضي الحذر منه لو أنه هذه القاعدة مضطردة عنده وتأثر بها عطاؤه، كل عطائه متأثر بها، فتقول لا يسمع لهذا. طب لا يسمع لهذا، هل هو مبتدع؟ قد لا يقتضي التبديع، فإنك تحذر من بعض الناس، لكن ممكن تخطئه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وعشرة ومئة ولا يحذر منه، وممكن يحذر منه إذا عاد خطأه إلى أصل عام في الطريقة، إلى مثلا مخالفة قاعدة متفق عليها. يعني واحد يقول مثلا أنا مثلا لا نسمي، والتسمية هذه ليست من منهج أهل العلم، وانشغلوا بكذا ولا كذا ولا كذا، مثل هذا تحذر منه أن يدرس على يديه العقيدة ودرس على دي وانتفع به في هذا الباب، لأنه هذا يسممك لأنه بيخالف منهج موروث عن الأمة مثلا. نعم من الذي قال ينبغي أن تكون النصيحة سرا بإطلاق؟ ما كان خطأه سرا تكون نصيحته سرا، وما كان خطأه عاما يكون النصيحة عامة. ليه؟ لأن من كانت نصيحته خاصة الأمر متعلق به فقط فلا تعلن هذا، إنما إذا كان الأمر عاما تعلق بالنصيحة غير المنصوح المباشر، واحد وضع خطأ والأمة عرفته في كتاب في محاضرة في خطبة أصبح هذا الخطأ عاما وأكيد إن وصل إلى أناس كثيرين، قد تنصح هذا الشخص خاصة بصفة خاصة فلا يصل إلى الآخرين. فإذا تعدى الأمر المنصوح صفة شخصية وصار عاما فالنصيحة تكون عامة. ثم هذا ما يضره هو أنت الآن لما أنت ينزل مقطع الرد مثلا على الشام البيلي في كذا، إيه الإشكالية في هذا؟ لو حق يبقى يشكر، هذا يشكر جزاه الله خيرا نبع على هذا الخطأ، أنا ينبغي أن أفرح بهذا. طب لو أنا كرهت ذلك وغضبت، فلا عبرة بكراهتي ولا غضبي، لا عبرة بكراهتي ولا غضبي، وأنت قد أديت ما عليك، أنت قد أديت ما عليك. نعم.
قال شيخ الإسلام: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. قال الشارح رحمه الله: اشتمل البيت على المسألة الخامسة من المسائل، وهي بيان العقيدة الصحيحة في طريقة إثبات صفات الله وأسمائه. يقول رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أي إن آيات الصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل ونصوصها الواردة في
كان الشيخ الألباني نصح أبو غدة أولا، كان نصح الكوثري، كان نصح من رد عليه، كان الشيخ العثيمين الشيخ الفوزان كان نصح القرضاوي الأول، نصيحة عامة لإخواننا من طلبة العلم: قبل ما تستدرك استدل الأول، وبعدين بناء على استدلالك قل. يبقى أنت تنقل كلام العلماء، إنما لا تخترع شيئا تشوش به على من معك ومن بجوارك. أنت تستدرك يبقى تستدرك خطأ عليه العلماء، هذا يرد على فلان علنا، لا ما ينبغي أن نرد علنا، وينبغي تكون نصيحة سيرة. كويس جيد، كلام من؟ كلام من؟ في الأخطاء العامة كتب منحرفون فين؟ يبقى إذا تجيب أدلة من كلام العلماء بحيث يكون التعامل مع كلام العلماء أصاب أو أخطأ العالم، لكن ابتداء تأتي بكلام العالم في الخطأ العام. في الخطأ العام هات كلام أهل العلم، فلا تخترع. مثلا يأتي واحد يسمع ردا فيقول: طيب ما هو الرد هذا، طب لماذا مع فلان ما طبق نفس القاعدة؟ وعليه يبقى الرد هذا غلط. هذا غلط، الرد في نفسه صحيح نعم، طب لماذا مع فلان؟ اسأل الشخص نفسه، اسأل الشيخ الذي رد: هل حصل كذا؟ هل المسألة هذه مثل المسألة هذه؟ لكن لا تظن أنت، لأنك قد يبدو لك شيء والحقيقة بخلاف ذلك، فترد الرد الصحيح من كل وجه بوساوس. مثل ما أسمع كثيرا جدا مثلا بعض الناس يقول: فلان ليه يرد عليه؟ ليه ما يصبر عليه؟ الشيخ ربيع صبر 10 سنوات على مش عارف ايه. أولا أنا برد عليك من الشيخ ربيع نفسه، الشيخ ربيع نفسه معناه مع كل واحد قعد 10 سنوات ولا ايه رأيك؟ ولا هو واحد مع كل واحد يعني قاعد مع سلمان 10 مع سلفان 10 مع عائض 10 مع الحلبي عشرة، مع كل واحد قعد مع عشر سنوات ولا ماذا؟ اثنان، العدد ده عدد معتبر عليه دليل من كلام السلف، لابد عشر سنوات نحكم إليه ولا ماذا؟ فبينقل كلمة وخلاص. في واحد تصبر عليه عشر ساعات، في واحد تصبر عليه عشرة أيام، في واحد تصبر عليه عشر سنوات، في واحد ما تصبر ولا ساعة. إنما هذا بحسب ما يقوم في نفس العالم أو في نفس الشيخ. المعنى في الصبر يعني إيه؟ يعني إذا كان عنده اشتباه يمكن أن يزال، إذا كان يرجى منه استجابة وكذا فهذا له حال غير المعاند. فإذا ظهر أنه معاند في المجلس نفسه تقول اسمع، يقولك ما اسمع الأدلة، يقولك ما أقبل منك. هذا ماذا تصنع له؟ تصبر عشر سنوات ليه؟ لازم المدة تتعبد الله بها؟ لازم؟ الشيخ ربيع ما قال مدة أتعبد الله بها، لكن واحد معين اقتضى أن يعطى فرصة، آخر ما اقتضى ذلك. فهذه مسائل نسبية، ولهذا لا نجعل مسائل العلم بارك الله فيكم خاضعة للظنون وتوقعات. لا تجلس على أريكتك لا تعرف شيئا وتورد بس إشكالات تغر الصدور وفقط، وتجعل هذا مثل ذاك وليس بصحيح. مثل أنت نفسك ترى في مشايخ الثورات أن الطلاب حافظين حسين وابن جبير في الخروج وابن حجر والنووي في الطاعة، شيخك كذا، طيب ابن حجر والنووي، طيب هذا خروج، طيب والحسين وابن الزبير، ها ايه رأيك؟ كما تعطي نفسك أنت هذا أعطي لغيرك نفس المسألة، لكن لا أنت ولا غيرك من يتكلم في مسألة يتكلم فيها بقواعد أهل العلم ويتكلم فيها بنقولات أهل العلم، ونقولات أهل العلم التي ليست واقعة على وقائع أعيان. يعني ما تجيب لي أصلا مسألة أن مثلا الشيخ فلان زار المبتدع فلانا، مفترض أنك تجيبها لي كاملة، الملف كامل. إيه هي الملف كامل؟ أن الشيخ فلان عرف أن هذا مبتدع وضال ومنحرف وراح زاره، تجيب لي المسألة كاملة. طيب ما لم يكن كذلك، العلم يقول ايه؟ العلم يقول يجوز زيارة الكافر، يجوز زيارة اليهودي، يجوز زيارة النصراني، يجوز زيارة المبتدع اذا كان يطمع في رجوع الى السنة، في رجوع الى الاسلام. يبقى لا تستدل به على امر عام، فلا ننفي ولا نثبت، ولا تعارض به ما حذر به السلف من زيارة المبتدع وعيادة المبتدع وعدم، هتعارض عشان الشيخ فلان راح. نعم ايوه فاروق، نعم.
قال رحمه الله، يقول رحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، أي إن آيات الصفات التي جاءت في كتاب الله عز وجل ونصوصها الواردة في السنة المطهرة يجب إمرارها كما جاءت، وهذا مذهب السلف.
كما جاءت يعني ألفاظا ومعاني، لأنها جاءت لمعاني، وليس كما جاءت ألفاظا دون معاني، لأن هذا اللفظ يقول أيضا مفوضة للمعاني ويقصدون الألفاظ فقط. يبقى نقرأ نقول بل يداه مبسوطتان، ولا نفسر الرحمن على عرش استوى، ولا نفسر. نعم، وأهل السنة يفوضون الكيف وأما المعنى فيتكلمون فيه ويثبتون المعنى لأنها جاءت لمعاني، ولهذا نجد بعض العبارات نمرها كما جاءت بلا كيف، يبقى المنفي الكيف. طيب وما عدا الكيف المعنى يكون هو المثبت. نعم،
وهذا مذهب السلف في كل زمان ومكان إمرارها كما جاءت في تلك النصوص لما جاءت له، وليس المراد بالإمرار التفويض المطلق، وإنما المراد إمرارها كما جاءت النصوص بها وبمعانيها وإجراؤها على ظاهرها، وتفويض علم الكيفية إلى الله عز وجل، وإجراء النصوص من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فكلما وجدنا نصا
هو التشبيه التمثيل يعني هو من غير، نقول من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، إنما التشبيه والتمثيل في مراد أهل العلم، وإن كان التعبير بالتمثيل هو المقدم لأنه سياق القرآن ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم.
فكلما وجدنا نصا من القرآن فيه إثبات اسم الله أو صفة اسم،
لكن الشيخ ليه اقتصر على التمثيل والتعطيل؟ لأن عندنا الطائفتان اللتان خاضتا في هذا الباب المعطلة والممثلة. نعم.
فكلما وجدنا نصا من القرآن فيه
أيهما أشد، التعطيل أو التمثيل؟ أقبح التعطيل، لأنه يؤدي إلى عدم، فالمعطل يعبد عدم والممثل يعبد صنما. التمثيل في وجود الله عز وجل لكن صفته كصفة المخلوقين، إنما التعطيل فيه ماذا؟ فيه نفي لوجوده سبحانه وتعالى، هذا باللازم طبعا. نعم.
فكلما وجدنا نصا من القرآن فيه إثبات اسم لله أو صفة له عز وجل، أو نصا من السنة المطهرة فيه إثبات اسم لله أو صفة له عز وجل، فعلينا أن نثبته ونمره كما جاء، أي للمعنى الذي جاء له، مبينين ذلكم المعنى. هذا المعتقد الذي يجب أن نعتقده في باب الأسماء والصفات وندين الله عز وجل به.
نعم، هنا مسألتان. طيب، ما النص الذي اعتمد؟ القرآن والسنة الصحيحة. السنة الصحيحة بمراتبه، صحيح لذاته، صحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. طيب، هل الحديث الحسن يؤخذ به في باب الأسماء؟ الجواب بإجماع، الحديث الحسن حديث مقبول، فأقسام المقبول أربعة، ولا فرق بين الأسماء والصفات وبين سائر أبواب الدين، خلافا لمحمود عبد الرزاق رضواني الذي اخترع قاعدة وهي أن الحديث الحسن لا يؤخذ به في باب الأسماء، لأن الحديث الحسن حديث خفيف الضبط والأسماء يطلب لها تمام الضبط. من أين أخذ هذه القاعدة؟ من نفسه، أخذ هذه القاعدة من نفسه. طيب، المسألة الثانية وهي أن نعتمد على النصوص الشرعية الصحيحة في باب حصر الأسماء والصفات واستنباط الأسماء والصفات، لكن هل هذا محصور بعدد؟ الجواب ليس محصورا بعدد. طيب، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة؟ معناه التنشيط على معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته، وأن من أحصى من أسمائه سبحانه وتعالى 99 اسما دخل الجنة، وليس أن أسماء الله محصورة في 99. لم يقل النبي إن أسماء الله 99، إنما قال إن لله 99 اسما من أحصاه، جملة واحدة، من أحصى دخل الجنة وليست جملتين، إن لله 99 اسما فقط وبعدين جملة من أحصى دخل الجنة، لا، إنما إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، أي من أحصى من أسمائه 99 اسما دخل الجنة، وليس أيضا كما يخترع محمود عبد الرزاق رضواني في أن أسماء الله محصورة في 99 والتسعة والتسعين، 99 مطلقة وتسعة وتسعين مضافة. دليل المطلقة صدر الحديث إن لا 99 اسما، ودليل المضافة أو المقيدة 100 إلا واحدا، هذا أيضا لم يسبق إليه. فيبقى إذن الباب باب توقيفي، تجمع 99 100 120 150 طالما الأدلة صحيحة معك خلاص. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، يسأل بعض إخواننا يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن النووي كان أشعريا محترقا؟
إن
النووي كان أشعريا محترقا.
نعم، لم يكن أشعريا محترقا كما يقول، لأن هذا هيقتضي أنه يجري على منهج الأشعرية وأصولها في كل المسائل، وليس كذلك الأشعري، وليس كذلك النووي. النووي مذهب السنة وتقديم السنة على غيرها، لكن خفي عليه مسائل وأمور كما خفي على ابن حجر وغيره من العلماء، فهذه زلات وليست منهجا يرجع فيه النووي أو يرجع فيه النووي إلى أصول الأشاعرة، لكن الأشاعرة فرحوا بذلك، الأشاعرة هم الذين يقولون بأن النووي يتبعنا وبأن ابن حجر يتبعنا والخطابي وغير ذلك، ليكثروا سوادهم، إنما تعامل أهل السنة معهم كيف؟ أنهم أهل سنة ولكن وافقوا الأشعرة في هذا وذاك. نعم.
يسأل بعض إخواننا شيخنا يقول: أحسن الله إليكم، هل منهج سيد قطب وحسن البنا في الصفات هو التفويض أم هو منهج الأشاعرة؟
أما منهج حسن البنا فهو التفويض، وقد صرح في كتابه الأسماء والصفات بالتفويض. وأما منهج سيد قطب فهو حائر، يأتي إلى التعطيل، وهذا كثير عنده، وعلى طريقة الجهمية وطريقة المعتزلة، جمع أوبئة كثيرة جدا. الناس يتكلمون في الاستواء، هو يتكلم في الاستواء والعرش. أما الاستواء فليس عنده إلا الهيمنة والسيطرة، هذا معناه. وأما العرش فإننا نقرأه ولا نفسره، كلمة العرش. يعني الناس مشغولون بالاستواء، وسيد قطب مشغول بالعرش مع الاستواء. ذات العرش لا يدري ما هو أصلا، لا يدري ما هو، يقول لك نقرأه خلاص، نقوله ما العرش هذا لا يفسره سيد قطب، لا يفسره سيد قطب. فهذا رجل لا يعرف كوع من كرسوع أصلا. فلهذا وبين التجهم وبين الحلي والاتحاد وبين إنكار المحسوسات نعم.
وإذا كان الأمر كذلك فإن السلف الصالح في هذا الباب يلتزمون ثلاثة أمور مهمة: الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك. الثاني تنزيه الله عز وجل عن مشابهته لمخلوقاته،
وأيضا ما جاء من أثار الصحابة مما صححته الأمة وقالت بدلالته كإثبات صفة القدمين في أثر ابن عباس، فإن هذا له حكم مرفوع. فإننا نقول لأن السنة ما جاءت بالقدمين، جاءت بالقدم، جاءت بالرجل، والقدمان في أثر ابن عباس وهو موقوف حينما فسر الكرسي بأنه موضع القدمين، وهذا صحيح عن ابن عباس، وليس التفسير بالعلم، تفسيره بالعلم هذا ضعيف عنه، إنما الصحيح عنه تفسيره بأنه موضع القدمين. ومع ذلك الأمة تثبت القدمين لأثر ابن عباس وتقول مثل هذا له حكم مرفوع، لأن ابن عباس ما يقول هذا برأي منه. نعم.
الثاني تنزيه نعم. الله
رد الردود مع استقامتها يعني صحتها. نعم. إذا رد هذه الردود وهذه الردود مما تتعلق بالسنة تقضح في السنة فإنه يبدع ولا شك، لأنه وصلت الحج. هو ما الذي يجعلك تتوقف في التبديع؟ أنه لم تقم الحج عليه. طيب فإذا قامت الحجة فأعرض عنها ونأى بجانبه وقال ما أقرأها ما أفتحها ما إلى آخره، هذا صاحب هوى ومبتدع، وكل هذه الردود تلزمه. ليه؟ لأنه ما عنده ما يردها، ما عنده ما يردها. يعني واحد مثلا سب الصحابة، واحد طعن في الأنبياء، واحد كذا، فقال أنا ما أكره هذه، خلاص ثبتت القضية عندك، ثبتت القضية عندك. زي الحاكم كده لما بيقول للواحد ها المدعي عليه احلف، يقول ما أحلف، خلاص ما تحلف، ثبتت عليك، يرجع الأمر إلى اليمين إلى المدعي يحلف على هذا وخلاص. لماذا نكلت عن اليمين؟ وانت لماذا نكلت عن الرد؟ انا اقول انت رجل منحرف في كذا 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 كذا، رد عن نفسك، ما رددت عن نفسك يبقى هذا اقرار خلاص، وان لم يكن هذا اقرار هروب وعناد واستكبار، يبقى هذا ضال طبعا، منحرف يبدع. نعم. ليه؟ لان الطعن في امور السنة. لكن واحد مثلا صحح حديثا وأنت قلت له الراجح أن هذا الحديث ضعيف وضعف الأئمة وأرسلت إليه، قال لك لن أقرأ، فتقول صاحب هوى، لكن مسألة مبتدع لا، فينظر إلى نوع الخطأ نفسه وما يدور الحوار فيه، إن كان متعلق بسنة وبدعة لكن أنت تقيم الحج عليه أولا قبل أن تبدع بعينه، فأصر على ما هو عليه خلاص وأعرض. هذا هو الكبر الذي قال عنه النبي: الكبر بطر الحق غمط الناس، بطر الحق رد الحق. نعم.
الثاني تنزيه الله عن مشابهته لمخلوقاته في ذاته وأسمائه وصفاته. الثالث عدم محاولة الخوض في معرفة كيفيات تلك الصفات. وهذه الأمور نستنبطها من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله تعالى ولا يحيطون به علما.
إذن هذا الواجب تجاه الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شوف قاعدة مريحة، هل نثبت المشي لا، هل نثبت الهرولة، هل نثبت المجيء الإتيان، المهم النص جاء به. اي نعم النص جاء به، اذا نثبته على الوجه اللائق به سبحانه. يبقى المسألة عندنا مسألة ماذا؟ نص. لا نستعظم، نقول كيف الله عز وجل تثبت له الهرولة، وكيف الله يثبت له النزول والمجيء والإتيان، وكيف الله نثبت له قدمين وأصابع. ما نقول كيف نثبت، أليس النص قد أثبت؟ بلى. إذا نقول سمعنا وأطعنا، ولكن نفوض كيفية ذلك إلى خالقه ولا نستعظم شيء. نعم.
فصفات الله عز وجل تتنوع باعتبار ثبوتها لله عز وجل إلى نوعين. النوع الأول صفات شرعية عقلية، وهذه تثبت بالأدلة الشرعية والعقلية معا. النوع الثاني صفات خبرية وتسمى أيضا سمعية، وهذه لا تثبت إلا عن طريق الأخبار بها، إما بواسطة نصوص الكتاب أو نصوص السنة كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة القدم لله عز وجل.
نعم
ونحوها.
هذه لا نقول العقل يثبتها، يعني أنت ما تقول العقل يثبت لله أصابع، ما يليق ألا يكون له أصابع، لا أنت ما تقول هذا، لكن العقل يقول بأن الله عز وجل قدير، ينفي العقل أن يكون الله ضعيف أو أن الله عاجز، ينفي العقل هذا أو جاهل، فهذه مع النصوص يثبتها العقل. إنما الصفات الخبرية مدارها على ماذا؟ على الخبر. صفات خبرية، الله عز وجل أصابع له سبحانه وتعالى ساق، لو لم يرد النص بالساق تقول لابد أن يكون له ساق، لو لم يرد النص بالأصابع تقول لابد أن يكون له أصابع، لكن كون الله عز وجل الخالق أن يكون عليما، أن يكون قديرا، أن يكون، هذا لابد، لأن هذا مقتضى العقل كذلك، فيدل على ذلك العقل والنقل. نعم.
وصفات الله أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات ثبوتية، وهي الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم كصفة العلم والقدرة والحياة وغيرها، فهذه الصفات يجب إثباتها كما أثبتت وجاءت بها النصوص. القسم الثاني صفات سلبية، وهي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه كصفة السنة والنوم وصفة الظلم وصفة الفقر ونحوها، وهذه الصفات يجب نفيها عن الله تبارك وتعالى وإثبات أضدادها لله على وجه الكمال الذي يليق به جل جلاله.
يبقى باعتبار آخر الصفات تنقسم إلى ثبوتية وهي غير السلبية، وسلبية ثبوتية ما أثبته الله ورسوله، طيب سلبية ما نفاه الله ورسوله. الثبوتية كالعلم والقدرة والحكمة والعزة والسلبية لا تأخذ سنة ولا نوم، وما ربك بظلام للعبيد لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذه تسمى صفات سلبية وهي التي نفاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب قاعدة النفي عندنا عند أهل السنة والجماعة أنها ليست نفيا مجردا، بل النفي الوارد في باب الصفات لإثبات ما يضاده من الكمال، وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله، لأن قد لا تظلم فلان والله ما ظلم أحدا، ليه؟ لأنه عاجز، هيظلم من؟ عاجز، فقد ينفى الشيء لكون المحل غير قابل للضد، إنما الله عز وجل ينفى عنه هذه الصفات السلبية لكمال الضد، فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياتي وقيوميته، وما ربك بظلام العبيد لكمال عدله. فعندنا النفي يثبت ما يضاد من الكمال، كما عندنا الإثبات أيضا ينفي ما يضاده من ماذا؟ من نقص. فنقول إثبات العلم لله. طب ده ينفي ماذا؟ ينفي الجهل والنسيان. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، فينفي الله عز وجل عن نفسه النسيان لكمال علمه سبحانه وتعالى. نعم، لا يضل ربي ولا ينسى.
نعم. فالسلف الصالح ينفون عن الله الظلم ويثبتون له ضده وهو كمال العدل، وينفون عنه النوم والتعب والسنة ويثبتون له أضداد هذه الصفات بأنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم،
ولم يكن له كفوا أحد لكمال أحديته صمديته. نعم.
والصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين باعتبار اتصاف الله بها. القسم الأول صفات فعلية كصفة النزول والمجيء والرضا والغضب ونحوها من الصفات التي يتصف الله بها بحسب مشيئته واختياره، مع العلم أن كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية.
يعني نقول، يعني هو يقول كل صفة فعلية فهي صفة ذاتية في هذا النظر، لكن نقول الصفات الفعلية جنسها قديم، جنسها بصفة عامة، الصفة الفعلية جنسها قديم، جنس الأفعال، جنس الأفعال، إنما ليس كل صفة تكون أصلها ذاتي. النزول أصلها ذاتي، كيف النزول ذاته؟ الاستواء أصله ذاتي، كيف؟ لكن نقول الصفات الفعلية جنس هذه الصفات ذاتي، أي قديم النوع باعتبار فعالا لما يريد، إنما الآحاد تتوقف على المشيئة، توقف على المشيئة. نعم.
والصفات والقسم،
لأن مثلا يقول لك مثلا يعني هذه أحد الكلام، طيب هذه فعلية ولكن أصل اتصاف لا بالكلام، هذا ماذا؟ هذا قديم. طيب كون الله عز وجل يرضى ويغضب ويحب أصله هذا قديم، لكن الأحد، لكن أصل النزول قديم؟ لا. أصل الاستواء قديم؟ لا، إنما هذا حادث، فلا يقال كل صفة، إنما يقال جنس صفات الأفعال، جنس صفات الأفعال هذا قديم، إنما الأحاد هذه الخلق، كون الله خالقا هذا قديم، أحاد الخلق متعلق بالمشيئة. نعم. نعم. عادي، ما هي السلبية اللي هي المنفية؟ سلبية اللي هي المنفية، ثبوتية وسلبية. يليق هذا، مش مشكلة. نعم.
شيخنا يسأل بعض إخواننا، أقول ما مدى صحة تقسيم الأشاعرة التوحيد إلى ألوهيات وسمعيات ونبوات؟
تقسيم إيه؟
التوحيد عند الأشاعرة.
نعم.
إلى ألوهيات وسمعيات ونبوات.
إيه نعم، اللي هو موضوعات درس العقيدة عنده. موضوعات درس العقيدة عندهم، فهم يراد علم التوحيد عموما، العلم اللي بيدرس تحته هذه الأشياء. أما كتوحيد بالمصطلح الخاص، بالمصطلح الخاص، فعندهم التوحيد يفسرون بالربوبية، فلا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع وكذا إلا الله. إنما التوحيد يعني علم التوحيد، ينقسم علم التوحيد هذا اللي يدرس تحته إيه؟ يدرس تحت هذه الإلهيات والسمعيات والنبوات وهذه الموضوعات. نعم.
القسم الثاني صفات ذاتية كصفة اليدين والعينين والوجه والحياة والسمع والبصر ونحوها من الصفات الذاتية القائمة بذات الله سبحانه وتعالى. وعلى ضوء هذه التقسيمات لصفات الله سبحانه وتعالى، فهي إما أن تكون صفات كمال مطلق ومدح يليق برب العزة والجلال كالحكمة والعزة والرحمة والحياة، فهذه الصفات ونحوها يثبتها السلف الصالح إثباتا مطلقا، أو صفات نقص مطلق كالظلم والنوم ونحوها، فهذه ينفونها مطلقا ويثبتون أضدادها كما تقدم. أو صفات تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر كصفة الكيد والمكر، فهذه للسلف الصالح فيها تفصيل يجب فهمه ومعرفته، فهم يثبتونها لله تعالى إثبات كمال، ويأتي ذلك في حال المقابلة بمثلها.
يعني حتى تثبت على وجه الكمال لابد أن تكون على الوجه الذي جاءت في القرآن والسنة، وهو وجه المقابلة، فلا تصف الله بالكيد المطلق وبالمكر المطلق وبالخداع المطلق، إنما على وجه المقابلة، لأن الله ما ذكرها إلا على وجه المقابلة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، يستهزئون الله يستهزئ به، يخادعون الله وهو خادع. ليه؟ لأن المكر من حيث هو ينقسم إلى محمود ومذموم، لأن الكيد من حيث هو ينقسم إلى محمود ومذموم. طب الذي يطلق على الله المحمود أو المذموم؟ المحمود. طيب ما الدليل على أن الذي يطلق على الله والمحمود أنه في مقابل مكر وكيد واستهزاء وخداع المشركين؟ يبقى هذه لا تطلق إلا على وجه مقابلة، ولهذا لا يشتق منها أسماء، فلا يقال ماكر ولا يقال مخادع ولا يقال كائد، ما يقال هذا، لأن أسماء الله قاعدتها أن تتضمن الكمال المطلق، الكمال المطلق، القدير العليم. نعم.
لأن ذلك يدل على أن فاعل هذه الصفة ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل ما يقابلونه، وذلك كقول الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وكقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وينفون هذه الصفات في غير هذه الحالات لأنها تكون صفات نقص بحقه سبحانه وتعالى. وأما الأدلة على إثبات أن لله أسماء حسنى وصفات علا، فمن القرآن الكريم والسنة المطهرة فهي كثيرة جدا. فمن القرآن الكريم قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون.
والإلحاد في الأسماء هو الميل بها عن الطريقة الشرعية، فكل إلحاد وتحريف لأسماء والصفات يدخل في باب الإلحاد، ومنه سمي اللحد لحدا لكونه شقا يكون في الجدار المقابل القبلة في أسفل الجدار، ميل بالميت إلى جهة. هذا الإلحاد يدخل فيه التعطيل فهو إلحاد، التمثيل فهو إلحاد، إلحاد المشركين في تسمية الأصنام بأسماء الآلهة، إلحاد النصارى في تسمية الرب بأسماء المخلوقين، كل إلحاد وقع على ظهر الأرض وميل بها يدخل في أقسام الإلحاد. نعم.
وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال وقوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن السنة المطهرة ما يلي ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
ما أحد فسر سبحان الله 100 إلا واحدا على مر عمر أمة الإسلام بأنها عدد غير 99 إلا الرضوان، ما سبق قط 100 إلا واحدة. وهذه عند جميع العلماء تأكيد للتسعة وتسعين، إن لا تسعة وتسعين اسما 100 إلا واحدا من أحصى دخل الجنة، ولكن رضوان يجعلها عددا آخر حتى يستقيم مع ماذا؟ مع قوله بالحصر في 99. طيب كيف تستقيم مع قوله بالحصر مع أن 99 هذه عدد والمئة إلى واحدة هتبقى عدد آخر على كلامه؟ كيف تكون 99؟ تكون 99 باعتبارين، فهي محصورة في 99 باعتبار الإفراد و99 باعتبار الإضافة والتقييد حتى لا يخرج عن كون الأسماء محصور. ولم يخل بحصر الأسماء هذا إلا ابن حزم في 99 فقط، إنما الذي قال رضواني لم يبلغه ابن حزم ولا أحد من العلماء. هذا كله وهو يقول بأنه الرجل الذي لم يفهم أحد مثل هذا الموضوع لسان حاله يعني مثل ما فهمه هو، يعني هو معاه وكالة هذا الباب ما أحد ينازع فيها. الذي يوافق رضواني هو المهتدي في هذا الباب، والذي يخالف رضواني ما درس هذا الباب دراسة جيدة، مع أن انحراف في هذا الباب انحراف كلي، يعني يعرفه أي واحد عنده دراية بمنهج السلف في باب الأسماء والصفات. الله المستعان. نعم.
وما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه.
يعني طالما أنه أحب أسماء الله وصفاته فإن الله يحبه، فالجزاء من جنس العمل. لكن في هذا مشروعية أن يفعل الإنسان هذا الفعل، مشروعية يعني سنية أن يفعل الإنسان هذا الفعل، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. غاية ما في أن النبي لما أقر دل هذا على الجواز، دل هذا على الجواز. لكن المحمود ماذا؟ محبة أسماء الله وصفاته، هذا هو المحمود. أما أنك تفعل مثل ما فعل هذا الرجل لم يثبت أن أحدا فعل. طيب يعني هذا بدعة؟ لا ليس بدعة، لو كانت بدعة ما أقرها نبيه، لكن جائز لو فعل الإنسان مثل هذا الفعل، هذا جائز. لكن هل هو مشروع مطلوب مسنون؟ لا. قد يقول قائل لكن النبي أقر، نقول فعلا أقر. أقر ماذا؟ أقر هذا الفعل الذي هو مباح، مو بأقر فعلا فيكون مسنونا. نعم.
وكما جاء في الدعاء المأثور
مثل ما النبي أقر العزل، حديث جابر في الصحيح كنا نعزل والقرآن ينزل، لكن يصبح العزل سنة؟ النبي أقر العزل، يصبح العزل سنة، كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم. من ما إيه؟ مدحوا على محبة الصفة، مش مدحوا على قراءة السورة، مدحوا على محبة الصفة، ولذا قال أخبروا أن الله تعالى يحبه. نعم.
وكما جاء في الدعاء المأثور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فمن هذه الأدلة من القرآن والسنة.
هذا فيه الرد على من يقول بالحصر، لأن النبي قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وللأمانة فإن رضواني يقول بمقتضى هذا النص بأنها ليست محصورة عند الله، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ليست محصورة عند الله، لكن محصورة باعتبار تعرف الله عز وجل بها للخلق. فلو جئنا له بهذا النص يقول أنا أقول بأنها ليست محصورة بنسبة لله عز وجل، فهي ليست محصورة، فالله عند أسماء إحنا ما نعلمها فعلا، لكن الذي أخبر الله به عباده هذا محصور في 99. نقول من الذي سبقك؟ مسألة زي هذه مسألة مشهورة جدا عند أهل العلم، وقد نقل النووي اتفاق العلماء، هات اتفاق العلماء في شرح مسلم، على أنها ليست محصور. فمن الذي سبقك بالحصر؟ يا أخواني لو أمثلنا الأنصاف دول اللي هو يعني بيلاقي شوية بيعودوا حواليه، أمثلنا كده لو لزموا الطريقة ولزموا العلماء لنفع الله بهم، لكن المشكلة أن الواحد بيصدق نفسه شيخ ويبدأ يخترع علامة الشيخ الاختراع عشان يلفت الأنظار إليه، ويتعب المجتمع ويتعب الناس ويتعب الدنيا ويتعب. لكن لو الإنسان عرف قدره كم؟ 5%. طهر 5%، أنت التراب فكن صعيدا طيب. لو أنت صعيد طيب خلاص لا تطمع أن تكون، لا مستحيل يكون التراب ما أبدا، إلا أن يشاء الله عز وجل ويرزق الإنسان علما ويكون عالم من العلماء الكبار. لكن يا سيدي أنت إن شاء الله ينفع الله بك، إذا لم يوجد الماء وأنت تراب صعيد طيب ينفع الله بك، لكن اعرف قدرك، اعرف قدرك. فلو أن الإنسان في كل كلمة في كل باب ذكر كلام العلماء الذين سبقوه لاستراح ولا يشغل الناس بأمور المحدثات ما سبق إليها. نعم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى، فليس معناه أنه ليس له أسماء.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم 99 أسماء، النووي يقول إيه؟ ها؟
واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه.
خلاص إحنا بنجيب النقلات دي، أنت يا رضواني جبت نقلات أنها ليست محصورة؟ لا. طب خلاص ليه تشغل الأمة؟ لماذا؟ نعم.
قال: فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه 99، وإنما مقصود الحديث أن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء.
بس. نعم نعم.
فمن هذه الأدلة من القرآن والسنة اتخذ أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم منهجهم في باب الأسماء والصفات.
ابن باز دارس، والعثيمين دارس، والفوزان دارس، والعلماء لهم درسوا، وما سمعنا لأحدهم قولا بأن هذا محصور. وقبل ابن تيمية، وقبل المشايخ ابن عدواب، وقبل ابن عدواب ابن تيمية، وابن القيم تكلم في الأسماء والصفات كثيرا، والعلماء تكلموا، وسلف الأمة تكلموا، الدارمي وأحمد وكذا، ما وجدنا حصرا. يبقى من الذي سبقك؟ لا أحد. ولهذا اضطر إلى أنه يستدل بما لم يستدل به أحد. اضطر أنه هو الأول. الرضواني كان يرى الأسماء محصورة 99 فقط، بعدين لما ناقش تقريبا مسير، واحد مسير من مشايخ الأزهر، المهم حصر في الأسماء أيضا مضافة وكذا، فاضطر أنه هو إيه يعتقدها. طب لما جاء يعتقدها فطلع بإعجاز يقول لعل لأول مرة، وهو أنها محصورة في 99، يعني عن طريق الجهاز كمبيوتر وجد أن أيضا المضافة هذه محصورة في 99، فده إعجاز. لا يقول لعله أول مرة، أول مرة، يعني ونفسه بيعترف أن هذا أول مرة. نعم.
فمن هذه الأدلة من القرآن والسنة اتخذ أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم منهجهم في باب الأسماء والصفات، حيث أثبتوا أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة بدون تأويل لها يخرجها عن معانيها الصحيحة، ويثبتون ما تدل عليه ألفاظ هذه الصفات من المعاني بدون تحريف لتلك المعاني، مع اعتقادهم بأن ذلك لا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فليس كيديه يدا، ليس كوجهه وجوه، ليس كأصابعه أصابع، قاعدة مضطردة. هذه الآية الجامعة المانعة في هذا الباب، ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم.
فما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتوه، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه، كما أنهم يعتقدون أن نصوص الأسماء والصفات من المحكم الذي تفهم معانيه، لذا فهم لا يفوضون هذه المعاني، وإنما يفوضون كيفية صفات الله عز وجل.
قصد بهذه العبارة الرد على من يقول بأن نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه الله، ويقصدون من جهة المعاني فلا نتكلم فيه. إنما أهل السنة الجماعة يقول المعاني معلومة معروفة، أما الكيفية فهذه المفوضة لله سبحانه وتعالى. نعم. فهي محكمة، محكمة من جهة المعاني، إنما من جهة الكيفية فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، إذ لا يعلم كيفية هذه الصفات إلا الله عز وجل. نعم.
وأسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99 الواردة في حديث أبي هريرة السابق، بل لله أسماء حسنى استأثر بعلمها، كما في الدعاء المأثور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث. وقول الناظم الطراز الأول: المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل القرون المفضلة، حيث اقتفى صاحب المنظومة في هذا الباب طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في طريقة إثبات الأسماء والصفات. وأما الذين يلحدون في الأسماء والصفات فهم فرق كثيرة، بعضها أشد جرما من بعض، وهي الفرق التالية: أولا الجهمية، وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعا،
نعم نعود إلى ماذا؟ مبحث ماذا؟ الفرق التي خالفت، فرق التي خالفت، كل مبحث الفرق التي خالفت. نعم.
فحكم عليهم بالكفر جمهور أهل العلم لأنهم كذبوا القرآن الكريم. المعتزلة وهؤلاء يثبتون الأسماء على أنها ألفاظ مجردة عن المعاني، وينفون الصفات، وينفون الصفات كلها الذاتية والفعلية، وهم جهمية بالإضافة إلى القول بخلق القرآن، وبدع منكرة جاء ذكرها في كتب أهل العلم. الثالثة الأشاعرة والماتريدية ومن تبعهم، وهؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات ويؤولون بعضها تأويلا مذموما فرارا بزعمهم من تشبيه الخالق بالمخلوق.
يحرفونه. نعم. فاليد بمعنى القدرة، والوجه بمعنى الذات، والغضب بمعنى إرادة الانتقام، وهكذا يحرفون هذه النصوص عن مواضعها. نعم.
وهذا على حد زعمهم الفاسد، حيث عللوا بقولهم إن المخلوقين يسمون ببعض تلك الأسماء ويوصفون بتلك الصفات، فيلزم من ذلك الاشتراك في كيفية الاسم والصفة، فصاروا بذلك إلى التأويل المذموم كتأويل اليد بالنعمة أو القدرة، والاستواء بالاستيلاء ونحوها من الصفات الفعلية. رابعا الكلابية، وهذه الفرقة اشتهرت بالتأويل المذموم كالماتريدية والأشاعرة، بل الأشاعرة تابعون لهم.
نعم، هم أساس الأشاعرة، ولهذا انتقل أبو الحسن الأشعري بعد الاعتزال إلى مذهب ابن الكلاب، ثم إلى مذهب أهل السنة على الصحيح. نعم، لكن بقيت عنده أيضا مسائل، الأشعري بقيت عنده مسائل. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الأمر في ذلك أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام. قسم يقولون تجري على ظاهرها، وهم السلف الصالح الذين يقولون إنها تثبت على وجه يليق بعظمة الله وكبريائه. والقسم الآخر المشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات المخلوقين. أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها فهم الجهمية ومن تفرى عنهم. فقسم منهم
يعني إذن قسم يجري على ظاهره، وهم أهل السنة والممثلة، لكن أهل السنة على ظاهرها لا إقبي سبحانه وتعالى من غير تحريف وتعطيل وتمثيل وتكييف، ليس كمثيل شيء والسميع البصير، لكن الممثلة يجرونها على الظاهر المعود في المخلوق، فلا نفهم من الوجه إلا ما نرى، لا نفهم من اليدين إلا ما نرى، فجعلوا ظاهرها هو الظاهر المخلوق عند المخلوقين، وهذا ليس ظاهرها، إنما هو الدعاء. ولهذا الممثلة معطلة، الممثلة معطلة. كيف الممثلة معطلة؟ عطلوا صفة الحقيقية ومثلوا الله بخلقه سبحانه وتعالى، فهم مثبتة لغير صفات الله عز وجل، إنما أثبتوا صفات المخلوقين وليس صفات الباري عز وجل. نعم.
الثالث والرابع: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها فهم الجهمية ومن تفرى عنهم. فقسم منهم يؤولها بمعان أخر، وقسم منهم يقولون الله أعلم بما أراد منها. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد بظاهرها اللائق بالله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله صفة لله، وهذه طريقة بعض من الفقهاء وغيرهم. سادسا وقسم،
وهذا طبعا قول باطل، ان يجوز يكون المراد كذا ويجوز الا يكون، يعني تجوز الباطل، ويجوز الا يكون المراد صفة لله عز وجل، هذا تجوز باطل طبعا. نعم.
سادسا وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.
فكيف يكون القرآن كتاب هداية؟ كيف يكون؟ هم يقولون نمسك عن هذا كله ونقرأ فقط، إن سألت ما معنى الرحمن العرش سواء نقول لك أسكت، لا اقرأ وفقط، إنما المراد التلاوة. كيف يكون هذا؟ والله يقول أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كيف لا نتدبر أعظم شيء في كتاب الله، أعظم موضوع في القرآن؟ الأسماء والصفات. ولهذا أعظم آية كما جاء في الحديث الصحيح آية الكرسي، هذه أعظم آية، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. نعم.
فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عنها، والصواب في آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة السلفية. قلت: والمراد بالطريقة السلفية إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك على التفصيل الذي سبق ذكره في هذا الشرح المختصر.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قال الشارح: قوله وأرد عهدتها أي جميع نصوص الأسماء والصفات إلى نقالها، يعني إلى من نقلوا نصوص الصفات وآمنوا بها وبمعانيها اللائقة بعظمة الله وجلاله، ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الصحابة الكرام، ثم من تبعهم وسار على نهجهم من الأئمة الأعلام. فدين الإسلام ثبت بالنقل، أي نقل الثقة عن الثقة رواية ودراية. وبيان ذلك أن القرآن الكريم الذي نزل في خلال 23 سنة سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين وبلغه محمدا عليه الصلاة والسلام كاملا غير منقوص في المدة المذكورة، وبلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام وأقرأهم إياه كاملا غير منقوص، فمنهم من استظهره ومنهم من أخذ نصيبه منه بقدر ما كتب له، وبعد ذلك أخذه من بعدهم بحسب الأجيال المتعاقبة بسند متصل إلى يومنا هذا. وكذلك السنة المطهرة نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية العدل عن العدل كاملة موفورة، ونحي عنها ما كان مكذوبا وموضوعا أو ضعيفا غير معتبر حراسة للدين وصيانة لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله وأصونها معناه ألتزم وجوب صيانتها عن التحريف والتأويل الباطلين والتعطيل والتشبيه والتمثيل، وكما يجب أيضا صيانتها عما يتخيله أهل الباطل من أهل البدع والضلال على اختلاف مللهم ونحلهم المخالفة لأهل السنة والجماعة السابقين منهم واللاحقين، ويعني بأهل الملل والنحل من ضلوا في هذا الباب أو غيره. وكذلك صيانتها ببيان الحق فيها والرد على من انحرفوا عن جادة الحق والصواب. ولقد كان لشيخ الإسلام رحمه الله اليد الطولى في بيان الحق ونصرته ورد الباطل وضحضه، رغم ما لاقى من شر أهل البدع وتلك مؤلفاته تزخر بما ذكرنا وغير ما ذكرنا من كل كلم طيب، فجزاه الله عن هذا البيان والصون لشريعة الإسلام خير الجزاء.
نعم.
قال رحمه الله: قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. قال الشارح: المسألة السادسة هي في بيان ذم من استدل بكلام البشر وترك الاستدلال بالوحيين كالأشاعرة ومن لف لفهم من المتكلمين. فقد توجه الشيخ في هذا البيت بالذم لمن يترك الاستدلال بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات، ويعمد إلى الاستدلال بأقوال أهل الباطل كالأخطل النصراني وغيره ممن لا يجوز أن يستدل بكلامه في شيء من أبواب العلم الشرعي على اختلاف موضوعاته الجليلة، سواء في هذا الباب باب الأسماء والصفات أو غيره من أبواب العقيدة والشريعة.
ولهذا النقطة الأولى الفارقة بين أهل السنة والفرق نقطة مصادر الاستدلال، عندنا نقطتان مهمتان بها يفترق أهل الحق عن أهل الباطل. النقطة الأولى مصادر الاستدلال، أنت حينما تتكلم في الدين ما مصدرك الذي تنطلق منه؟ كتاب، سنة، فهم سلف الأمة، هذا مصدرك، كتاب سنة فهم سلف الأمة الذي هو الإجماع والقياس. طيب هو ينطلق من ماذا؟ ينطلق من عقل، ينطلق من ذوق، ينطلق من مكاشفات، ينطلق من عقليات، لكن أنت تنطلق من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه النقطة الأولى، نقطة مصدر الاستدلال. ولهذا هل تجد عند الأشعري قال ابن عباس قال عطاء قال سعيد المسيب قال مجاهد قال كذا؟ لا يمكن، لا أشعري ولا متريدي ولا إخواني ولا تبليغي ولا أي أحد من أهل البدع تجد بضاعتك كبضاعتك. يبقى مصدر الاستدلال نقطة فارقة، الثانية مصدر التلقي، أنت تتلقى علمك من عند من؟ أهل السنة. هو يتلقى علمه من عند من؟ من عند مشايخه وأربابه الذين يرجع إليهم، لكن لا يمكن يرحل إلى آخر. إذا مصدر السدال مصدر التلقي، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ده مصدر التلقي. مصدر الاستدلال وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعندنا مصدر استدلال وعندنا مصدر تلقي. أي مسألة من المسائل، الصفات، القدر، الخروج على السلطان، كل هذه المسائل، توحيد الألوهية، أنت رجعت إلى أي مصادر استدللت من خلالها؟ يبقى هذه نقطة فارقة جدا جدا جدا، وهي نقطة مصدر الاستدلال. النقطة الثانية في هدايتك مصدر التلقي، أنت أخذت رحلت تطلب العلم، على يد من تطلب العلم؟ على يد من؟ على يد أهل السنة الخلص. إذن هذا يكون طريقا محمودا، وإلا فلا. نعم.
إذ لابد من الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح والتفاعل معها في الحياة العلمية والعملية قولا وفعلا، ظاهرا وباطلا وباطنا، على نهج قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مع التزام التام بمنهج الرسل الكرام والأنبياء العظام في دعوتهم المرضية والتخلق بأخلاقهم الزكية المنطلقة من القواعد الشرعية التي عرفها ورثتهم ونشروها في كل زمان ومكان، فنعم المورثون ونعم الوارثون. فكن وارثا للعلم أيها المسلم، مورثا له، كي تحشر في زمرة الرسل الكرام والأنبياء العظام وورثتهم من الأئمة الأعلام في دار السلام، جعلنا الله معهم بمنه وكرمه.
مات الشيخ زيد المدخلي رحمه الله وخلف ميراثا سلفيا، مات القرضاوي وخلف ميراثا خلفيا، مات الإثنان. قرضاوي عاش 100 سنة هجرية، قرن، عاش قرنا من الزمن، 100 سنة مختومة بالهجري، 100 سنة. ينقص بتاريخ النصراني 3 سنوات، في الهجري يتم 100 سنة، 100 سنة، قرن. فما الذي خلفه في السنة؟ في السنة، شوف هذا الرجل خلف ايه في السنة. لكن علماء المسلمين ماذا خلفوا؟ خلف الألباني، خلف ابن باز ماذا؟ ففي ذلك عبرة، في ذلك عبرة. نعم.
وفي قوله قال الأخطل، يشير إلى الذين استدلوا بقول الشاعر النصراني المدعو بالأخطل على صفة الكلام، وتركوا الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة الصريحة في إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة، حروفه وكلماته وألفاظه ومعانيه، وتركوا أيضا تفسير السلف الصالح وأتباعهم الذين هم أولى بفهم نصوص الكتاب والسنة وأولى بفهم أبواب العلم، لا سيما هذا الباب العظيم الذي هو أصل الدين وقاعدته وعمدوا إلى الاستدلال بأقوال من لا يعتد بأقوالهم. ولقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في فتاواه قوله وأما ما يثبت بالعقل فلا بد أن يتصوره القائل به، وإلا كان قد تكلم بلا علم. فالنصارى تتكلم بلا علم، فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لهم قول معقول. كذلك من تكلم في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعقل. ولهذا كان مما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله عز وجل وكلام جميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره.
يعني نعم، يعني في شك أصلا هل هو من قول الأخطل أم لا، وهل هو بهذا السياق أم لا، فإن قد رجع إلى ديوانه فوجد بهذا السياق. نعم.
وقد قال طائفة إن هذا ليس من شعره، وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ الكلام الذي يتكلم به جميع بني آدم لا يرجع فيه إلى قول 1000 شاعر فاضل، دع أن يكون شاعرا نصرانيا اسمه الأخطل. والنصارى قد عرف أنهم يتكلمون في كلمة الله بما هو باطل، والخطل في اللغة هو الخطأ في الكلام. قلت لذلك أشار إلى هذا البيت الإمام ابن تيمية رحمه الله، وخطأ من تمسك به واستدل به على أصل من أصول الدين، وهو معرفة حقيقة الكلام كلام الله وغيرها من العقائد. وهذا الشاعر الذي استدل بقوله هؤلاء على صفة الكلام، إذ قالوا إن الكلام معنى متعلق بذات الله لا حرف ولا صوت.
ما كان يفسر السؤال بالاستلاء، والاستلاء ليس تفسير الأشاعرة في أصله، وإنما هذا تفسير المعتزلة وأخذه المتأخرون عنهم. استلاء هذا كلام المعتزلة وليس كلام الأشاعرة الأوائل. ليس من العرب الأقحاح، ليس من عصور الاستشهاد، ليس من عصور الاستشهاد، هذا واحد الأمر. ما تحديده؟ تحديده بالضبط. ثم إنهم فتشوا في ديوانه وجدوا أن البيت إن البيان، إن البيان لفي الفؤاد، وإنما إن البيان خلاص يرد على الأشاعرة الأشعري نفسه. الأشعري رد على المعتزلة أن مع الاستلاء، الأشعري نفسه الأشعري رد على المعتزلة في أن السبب عن استيلاء، يعني نقول بيننا وبينكم أبو الحسن أشعري، أبو الحسن أشعري نفسه رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الاستواء هو الاستيلاء. فمن أين أتوا بهذا؟ هذا من تأثر الأشاعرة المتأخرين بالمعتزلة، ولهذا الأشاعرة المتأخرون جمعوا الأوبئة كلها، أخذوا من المعتزلة وأخذوا من الفلاسفة وأخذوا من الصوفية، وكانوا جامعين لضلال كبير. وإلا فالثابت عن أبي الحسن الأشعري الرد على المعتزلة في تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء. نعم.
قال رحمه الله: فقالوا في قول الله عز شأنه الرحمن على العرش استوى، أي استولى، واستدلوا على هذا التفسير الخاطئ بقول القائل: ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم أو دم مهراق.
نعم. طيب نقف عند والمؤمنون.
شيخنا يسأل
أخونا الذي صاحب الطعام اليوم، يسأل الله عز وجل الشفاء لزوجته.
آمين.
نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يعافيها من كل سوء ومكروه يا رب. آمين. العالمين. نعم.
يسأل بعض إخواننا يقول: هل يجوز للأخ السني السلفي أن يقف في الصف على باب المسجد يستقبل العزاء ويترك الجلوس في الصف الأول مع فضيلته، وهل ننكر عليه؟
أي نعم، قل السنة. هذه المساجد ليست استقبال لمعزين، ولا إنما احرص على الصف الأول واترك هذه الأشياء. الناس تأتي تصلي فلا تسلم وتصافح على عادة الناس اليوم. نعم.
يقول أحد إخواننا: ما الفرق بين السنة التقريرية وإقرار الفعل؟
نعم،
ما الفرق بين السنة التقريرية وإقرار الفعل؟
هي واحد السنة التقريرية، لكن ما معنى السنة التقريرية؟ تقرير مباح يبقى مباح، تقرير مسنون يكون مسنون، وهكذا على حسب، تقرير واجب يكون واجبا. نعم.